الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا عن الحديث عن صفة الكلام. وقلنا في الدرس الماضي أن صفة الكلام كغيرها من صفات الحق تبارك وتعالى تثبت لله تعالى على النحو اللائق به جل في علاه، من غير تمثيل أو تكييف أو تشبيه أو تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلنا أن الله تعالى متكلم بكلام مكون من حرف بصوت مسموع، يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والدليل على أنه متكلم بكلام قوله تعالى لموسى: إنني أنا الله رب العالمين. وقوله تعالى والدليل على أنه بصوت مسموع: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. والدليل على أنه كلام قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقلنا أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية، وصفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، يعني باعتبار أصل الصفة، فهي صفة ذاتية متعلقة بذات الحق تبارك وتعالى. وأما باعتبار آحاد الكلام فالله يتكلم بما شاء وقت شاء سبحانه وتعالى. وكلام الله كما يقول أهل العلم:
ثاني عم الشيخ، وإن أحد من المشركين
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
هنا دليل على إيه؟
على أن القرآن، على أن الله يتكلم بكلام مسموع، بكلام، لأن المبتدعة قالوا أن الله عز وجل ليس المتكلم وأن القرآن مخلوق.
لا، إحنا هنا في الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام. ما معنى كلمة يسمع كلام الله؟
القرآن. يسمع القرآن. تمام. تمام. فدل على أن القرآن كلام. فلأن كما قلنا في خليك معنا بقى. سألت السؤال وتسرح يعني. الجهمية قالوا: الله لا يتكلم. نفوا عن الله من صفة الكلام تماما. فأهل السنة قالوا لهم: ما معنى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟
إن شاء الله في التوحيد يعني.
فقالوا إن الذي كلم موسى هي الشجرة وليس الله. فقلنا: كيف تتكلم الشجرة؟ قالوا: الله ألقى الكلام في الشجرة فكلمت موسى، أو في الهواء. فقلنا: هذا ينافي ظاهر القرآن، لأن لو كانت الشجرة التي تكلم قالت إنه هو الله، لكن هنا قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تمام. فهذا دليل على أن الله متكلم بكلام. والدليل على أنه كلام أيضا قوله تعالى كما ذكرنا: حتى يسمع كلام الله. فسمى القرآن كلام، فالله متكلم بكلام مكون من حروف وكلمات بصوت مسموع، لأنه قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع، الكلام بصوت مسموع يعني، تمام؟ فنقول بأن الكلام صفة الكلام.
إذا أردت تتكلم الله فاقرأ القرآن.
لا، إذا أردت أن تكلم الله، والعبارة إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، القرآن الذي بين أيدينا.
لا، تمام؟ مع حضرة الله.
لا، إذا صليت فأنت تناجي ربك تبارك وتعالى، تمام؟ أنت الذي تناجي. إذا أردت أن يناجيك ربك أو يكلمك ربك فاقرأ القرآن. يعني يقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، هو يكلمك ربك تبارك وتعالى، لأن هذا كلامه.
أما صلاتهم
جل في علاه، تمام؟ فنقول إن اعتقاد أهل السنة في مسألة صفة الكلام كغيرها من الصفات أن صفة الكلام صفة ثبوتية لله تبارك وتعالى، تثبت على النحو اللائق والوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه متكلم بحرف وصوت مسموع يتكلم بما شاء متى شاء. وقلنا أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وثبوتية، ذاتية وفعلية عفوا. الصفة الذاتية هي التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، الذي سمعه وبصره وقدرته، سمعه وبصره، تمام. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بفعله سبحانه، زي المجيء والنزول والإتيان. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، يعني باعتبار أصل الصفة هو متكلم جل في علاه، وباعتبار آحاد الكلام يتكلم بما شاء وقت شاء. وضربنا مثل، وده مسألة واضحة يعني، حاج مصطفى مثلا ده بيتكلم، يعني لما ولد وأول ما بدأ يفصح عن الكلام ويتكلم صار متكلما، مش أصم يعني، تمام؟ هل معناه أنه متكلم أنه بيتكلم 24 ساعة؟ لا، تمام؟ يبقى باعتبار أصل الصفة للحاج مصطفى أنه متكلم، أو أي إنسان بيتكلم يعني يبقى متكلم، تمام؟ لكن أحد الكلام بيتكلم الوقت مثلا يا فلان هات كذا، مسكت بعد ساعة عايز يعمل حاجة تانية يقول يا فلان يعمل كذا، تمام؟ ده اسمه أحد الكلام، اللي هو بيتكلم حسب الحاجة والطلب. فأصل صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، وباعتبار أحد الكلام يتكلم بما شاء وقت شاء. يعني تكلم بالقرآن عندما أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتوراة عندما أنزلها على قلب سيدنا موسى، وبالإنجيل على سيدنا عيسى، وهكذا. فكم يأمر بما شاء سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بصفة الكلام. وقلنا إن
عند الخيار فحوار ما يمينك ما في يمينك قال هي غاية.
نعم، الحوار بينه وبين رب، تمام. ولهذا قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى أيضا وكلم الله موسى تكليما، تمام، هو الذي كلم سبحانه وتعالى. وقلنا ان ليه موسى اختص بصفه الكلام مع ان ثبت التكليم لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ليه امتاز سيدنا موسى دون غيره من الانبياء بصفه التكليم؟ لان هو الذي كلمه ربه من غير واسطه وهو على الارض. يعني الله عز وجل كلم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من غير واسطه، لكن لم يكن النبي على الارض، انما كان عند سدره المنتهى. فالذي امتاز به موسى دون غيره من كل الأنبياء أن الله كلمه على الأرض من غير واسطة، فاختص بأنه كليم الله، كما أن إبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا كذلك، وكلم آدم في الجنة، تمام، ربنا يبارك فيك. لكن الذي كلم على الأرض من غير واسطة هو موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا، سيدنا محمد كلم كذلك، لكن هو الوحيد الذي كلمه الله على الأرض، تمام، وهو على الأرض يعني، تمام. وقلنا أن على هذا إجماع السلف، وأول منشأ مسألة نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى كانت بدايتها على يد لبيد بن الأعقم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنه ابن أخته صالوس، وأخذها عن ابن أخته اللهم صل على رسول الله، لا، بيان ابن سمعان، وأخذها عن بيان ابن سمعان الجعد بن درهم الذي قتل سنة 124 هجرية على يد خالد بن عبد الله القصري في الكوفة، عندما خطب في يوم عيد وقال أنتم تقبل الله منكم أضاحيكم وأنا أتقرب إلى الله بذبح الجعد بن درهم، وذبحه عندما نزل على المنبر، لأنه كان يقول الله لم يكلم لم يكلم إبراهيم خليل الله ولا وليس مستوى على عرشه ولم يكلم موسى وكان ينفي جميع الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى. وأخذها عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان وانتشرت في وقته. وأخذها عن جهم بن صفوان بشر المريسي وأخذها عن بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي الفتنة. وكانت فتنة خلق القرآن التي امتحن بسببها جميع علماء السنة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل الذي قتل قتل والذي سجن سجن حتى أذهب الله هذه الغمة عن المسلمين وتاب الحكام من هذه المحنة وما عادوا يمتحنون الناس به. فمن شدة يعني عشان تفهموا عظم الفتنة في هذا الوقت يعني كان بيننا وبين الأعداء حروب الروم والفرس وغيرهم. فحصل صلح ومبادلة أسرى يعني. فكان الخليفة يأتي بالجنود المسلمين يسأله قبل أن يحصل التبادل القرآن مخلوق أم غير مخلوق. فإن قال القرآن كلام الله غير مخلوق رده إلى الأعداء ولا يقبله لا يستبدله. شوف عظم الفتنة فتنة خطيرة جدا لأن تعرفين لما الحاكم يقتنع بمسألة معينة بيجبر الناس عليها جبرا لأنه السلطان الممكن من رقاب الناس يعني. نعم. ثم تابوا من بعد عنها بعد ذلك ورجعوا إلى معتقد أهل السنة والجماعة. والمؤلف تكلم عن القرآن على وجه التحديد باعتباره كلام من كلام الله تبارك وتعالى وأن الكتاب الخالد المعجز بلفظه ومعناه. فقال ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. القرآن العظيم كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم آتي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح طبعا هو جبريل عليه الصلاة والسلام وأوصف بالأمين لأنه كان أمين الله على وحيه كان ينزل هو الذي وكل إليه كان ينزل بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى على من شاء من خلقه من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وكان أمينا على وحيه جل في علاه. نزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم فبلغه جبريل لنبي الله عليه الصلاة والسلام وبلغه نبي الله للأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولا يحتج بهذه الآية على أن القرآن كلام محمد لأنه قال هنا إنه لقول رسول كريم أي بلاغا نسب إلى النبي بلاغا الكلام ينسب إلى صاحبه الأصلي لا إلى من بلغه. ولهذا قال في ختام الآيات تنزيل من رب العالمين فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة البلاغ لا نسبة حقيقية يعني. وكذلك جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ربنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو تقول علينا يعني لو زاد أو نقص ونسب إلينا ما لم نقله لقطعنا منه الوتين اللي هو عرق الحياة يعني لقضينا عليه. وهذا إذان بأن الله عز وجل حكم لنبيه أنه ما زاد في وحيه وما نقص عما أمره ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال بعض الصحابة لو كتم النبي شيئا من القرآن لكتم هذه الآية لأن الله قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية الكريمة لكنه أمين كان يبلغ كل ما يأتيه من ربه تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال وهو كتاب الله المبين. كتاب الله المبين طبعا القرآن له أسماء كثيرة وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف فسمي كتابا لذلك. والله عز وجل سماه الذكر والحكيم سماه الذكر الحكيم والهدى والبينات إلى آخر أسماء القرآن الكريم الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال وهو كتاب الله المبين والمبين هنا بمعنى بين ومبين. يعني ايه بين؟ يعني هو بين واضح فصيح ومبين لكل ما يشكل على الناس في أمر دينهم ودنياهم وما يتعلق بعلاقتهم بربهم تبارك وتعالى وعلاقتهم بالناس سواء كان في العقيدة أو الشريعة. يبقى القرآن في ذاته بين واضح وهو مبين للناس. أنت مثلا تريد أن تصلي فهو يبين لك كيف تصلي وارتزاك تحج إلى آخر. إذن هو معنى قوله كتاب الله المبين بمعنى بين في ذاته مبين لغيره ما يشكل عليه. تمام. قال وحبله المتين. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحبل هنا قيل هو القرآن وقيل الإسلام ولا فرق لأن الإسلام هو القرآن. تمام. والمقصود هنا بالحبل انه الذي يتعلق به الانسان للنجاه. وكذلك القران او الاسلام هو حبل النجاه للعباد في الدنيا لينجو من نار الله يوم القيامه. قال وصراطه المستقيم لان الله قال اهدنا الصراط المستقيم وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط هنا فسر بالقران وبالرسول وبالاسلام والكل حق اذ الكل الرسول جاء بالاسلام والإسلام دل عليه القرآن والقرآن من الإسلام فلا فرق بين التفسيرات الثلاثة يعني التي ذكرها أهل التفسير. قال وتنزيل رب العالمين. تنزيل رب العالمين لأن الله قال وإنه أي القرآن بمعنى على القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذه أوصاف القرآن الكريم أنه تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل من عند الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. قال على قلبك. الخطاب هنا طبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لتكون من المنذرين. النظارة تكون دائما بالعقاب والبشارة بالثواب. بالثواب تمام. صفة النبي مبشرا ونذيرا يبشر الطائع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. ولهذا قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لينذر جميع العباد ليكون حجة عليهم على كل من لم يؤمن بالقرآن العزيز. فالقرآن حجة على عباد الله عز وجل وعلى كل من بلغه القرآن.
ينذر للعاصي وغير العاصي؟
لا احنا قلنا دائما النظارة تكون للعاصي. يعني تقول لابنك مثلا لو نجحت هجيب لك عربي لو سقطت هعمل فيك وسوي. الاول ده اسمه بشاره انت تبشره ان نجحت افعل لك كذا. تنزل ان خلفت او سقطتها يبقى دي نظاره. تمام. زي الوعد والوعيد. الوعد دايما بخير والوعيد دايما بشر. تمام. ولهذا في الحديث ان الله اذا وعد او اوعد فانه لمن معنى الحديث يعني أنه منجز وعده ووعيده على خيار. على خيار يعني إن شاء عاقب وإن شاء عفا. طبعا ده من تمام رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق يعني أنه إذا وعد الله وعده بشيء فالله لا يخلف وعده أبدا. لكن إذا أوعد أوعدنا يعاقب يعني فهو بالخيار إن شاء عفا وإن شاء عفا يعني لا يجزي فيه. ولهذا يقول الشاعر وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف موعدي. طبعا هو بيمدح نفسه يعني إننا كريم. طبعا يعني فيها شيء من المبالغة يعني إنه إننا إذا وعدت فلا أخلف وعدي أبدا لكن إذا توعدت فأسامح في العقاب يعني. تمام. طبعا وهي صفة تليق بالله تبارك وتعالى. تمام. فقال نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. قال بلسان عربي مبين. بعدين أبو طه. طيب نزل به بلغة العرب طبعا لأنه قال بلسان عربي مبين. لغة العرب التي أفصح اللغات على الإطلاق. بل نزل بلغة قريش وهم أفصح العرب. تمام. وإن جاء في القرآن لهجات يعني مختلفة عن لغة قريش ليسع جميع لهجات العرب، لكن أغلبه جاء بلغة قريش لأنهم أفصح العرب على الإطلاق. نعم تمام. قال منزل غير مخلوق. منزل أي من عند الله تبارك وتعالى، لا كما تقول الجهمية أنه منزل من اللوح المحفوظ، يعني يقولون القرآن كان مكتوب في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح المحفوظ، نزل به جبريل على قلب محمد. نقول لا، القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ابتداء القرآن كان من عند الله تبارك وتعالى. وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يبقى إذن القرآن نزل من عند الله، نزل به جبريل من الله مباشرة على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي بدأ من الله، تكلم الله عز وجل به لا من اللوح المحفوظ، تكلم الله به وسمعه جبريل ثم نزل به جبريل على النبي فأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم فحفظه واستظهره ثم بلغه أمته عليه الصلاة والسلام. وإليه يعود، يعني إليه القرآن يعود إلى الله في آخر الزمان، لأن النبي أخبر في بعض الأحاديث أنه أن القرآن يرفع من المصاحف ومن صدور الناس، فيصبح الناس ولا يجدون آية من كتاب الله، لا في صحفهم ولا في صدورهم، لأن القرآن مكتوب في الصحف محفوظا في الصدور. فعند آخر الزمان يرفع القرآن من الصحف ومن قلوب الناس فيعود إلى الله عز وجل الذي منه بدأ سبحانه وتعالى. قال وهو صور محكمات. القرآن مقسم إلى صور وآيات وكلمات وحروف كما هو معلوم. القرآن 114 صورة، كل صورة مقسمة إلى آيات، والآية مقسمة إلى كلمات، والكلمات إلى حروف كما هو معلوم. الصورة الأصل هو الشيء المحمي الرفيع. والقرآن مبتدأ بالبسملة، وأوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. وترتيب القرآن في صوره وآياته توقيت، يعني إيه توقيت؟ يعني جبريل عليه السلام كان ينزل بالآية فيقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضعها في صورة كذا بين الآية كذا وكذا. تمام، هذا معنى كلمة توقيت. وكان ينزل بالصورة فيقول له ضعها بين صورة كذا وصورة كذا. فالقرآن في ترتيب صوره وترتيب آياته توقيفي، يعني نزل به جبريل بهذه الطريقة من عند الله تبارك وتعالى، لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم دخلا في ترتيب المصحف ولا أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليه. يبقى إيه اللي عمل الصحابة في جمع القرآن؟ أنهم جمعوا القرآن كله بين دفتين، يعني في كتاب. تمام، لكن الترتيب ده أخذوه من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. البسملة هل هي آية من كتاب الله أم ليست بآية؟ قلنا أنها جزء آية من سورة المنزل، خلاص ده قرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية من سورة المنزل. على ذلك هل هي آية في بداية كل سورة أم ليست بآية؟ لحظة، اللهم صل على رسول الله. ابن عمر وابن عباس وابو هريرة والشافعي وأحمد قال أنها آية من كل سورة عدا سورة براء. تمام، ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وأحمد والشافعي قالوا أنها آية من كل سورة عدا سورة براء. مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد قالوا هي آية مستقلة في بداية كل سورة، ولذلك لا تحسب تعد الآيات، يعني قالوا آية لكنها آية مستقلة يفتتح بها القرآن. والقرآن الكريم مقسم إلى أربعة أقسام، إلى سبع طوال ومئين ومثاني ومفصل. السبع طوال اللي هي من البقرة حتى الأنعام، يبقى البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، عفوا سبع سور. دول اسمهم السبع الطوال المئين التي تزيد آيتها على المئة أو تقارب يعني، وهي الأعراف وما بعدها. المثاني وهي التي دونها بقليل، وسميت مثاني لكثرة التثنية أو القراءة فيها أكثر من غيرها. والمفصل وهو اختصار الصور، وهي يبدأ من قاف حتى صورة الناس، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين صوره بالبسملة، إنها صور قصيرة فيفصل بينها بالبسملة كثير. فهذا هو القرآن الكريم. قال وهو صور محكمات، محكمات يعني متقنات من الإحكام والإتقان. ومحكمات هنا بمعنى أنه معانيه واضحة لا يختلط على القارئ شيء. طيب نقول إزاي؟ والله عز وجل قال في سورة في صدر سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى متشابهات هنا؟ أيوة ربنا يبارك فيك، احنا قلنا التشابه هنا تشابه نسبي، لأن القرآن كله محكم. قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن جميع آياته محكمة، ليس فيه إشكال ولا غموض، إنما الإشكال أو التشابه إنما يطرأ على القارئ على المسلم. فإذا أشكلت عليه آية فليذهب إلى العالم، فإن وقف عليه شيء فلينتظر حتى يأتيه من يفصح له عن معناه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم يؤمنون بمحكمه ويقعون عند متشابهه. هذا قول ابن مسعود. ولهذا قال النبي إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالقرآن كله محكم ليس فيه متشابه، إنما التشابه عند الأشخاص لا في كتاب الله تعالى. فقال وهو صور محكمات، قلنا بأنه معناه محكم ومتقن لا يعتريه غموض أو لبس على القارئ. قال وآيات بينات، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والآية في اللغة هي العلامة، وسمي القرآن آية لأنه آية دالة على عظم الحق تبارك وتعالى. والعلامة تقع على نوعين، علامة متلوة علامة متلوة أو آية متلوة وآية مخلوقة. الآية المتلوة هو القرآن، والآية المخلوقة كالشمس والقمر والنجوم والجبال وكل ما في الكون، هذه آيات يهتدي بها الناس لخالقهم تبارك وتعالى. لأن الله كما يقول أهل العلم أنزل كتابين، كتاب مقروء وكتاب مشاهد. الكتاب المقروء هذا القرآن الذي بين أيدينا، والكتاب المشاهد الكون بما فيه من آيات بينات واضحة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الأعرابي عندما مشى في الصحراء فقال البعرة تدل على البعير وخط السير يدل على المسير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على ذات اللطيف الخبير. رجل مشى في الصحراء فوجد أثر أقدام، فعرف أن كان في إنسان ماشي، فقال يعني خط السير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، يعني إذا وجدت روح بعير فبلا شك توقن أنه كان هنا حيوان هو الذي ترك هذه المخلفات يعني. فقال إن السماء بما فيها والأرض والجبال والبحار كل ده لا يدل على أن الذي أوجده إله قادر سبحانه وتعالى. ثم آمن الرجل. فالمقصود أن الآية أن الآية نعم هي العلامة، ويقصد بها أمرين، آية متلوة وآية مخلوقة. فالآية المتلوة هو القرآن، والآية المخلوقة هو الكون بما فيه. وأما الآيات المتلوة فهو الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. وسمي أيضا آية كما قلنا سمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. قال وآيات بينات وحروف وكلمات. حروف لأنه مكون من هذه الحروف التي نطق بها العرب من ألف باء تاء تاء، حروف اللي جاي 28 حرف يعني. وكلمات لأن الحرف في نفسه لا يدل على معنى، إنما إذا اخترنا بجملة دل على معنى. والحرف هو ما عدا الأسماء والأفعال، لأن ابن مالك يقول في الألفية بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإثم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم. فالحرف هو ما عرى عن علامات الإثم والفعل. فالحروف التي تكون منها القرآن هي الحروف التي كان يتكلم بها العرب، حروف الهجائية المعروفة، ولهذا تحدى الله عز وجل العرب من جنس ما يتكلمون بالحروف التي يتكلمون بها. وكلمات وآيات، فالقرآن مكون من صور، آيات، كلمات، حروف. قال من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات. يعني إيه من قرأه فأعرضه؟ من قرأه فأتقن تلاوته، هذا المقصود بإعراض القرآن، يعني إحسان تلاوته. ولهذا قال عمر بن الخطاب تعلموا العربية وأعرضوا القرآن فإنه عربي. تعلموا العربية لأن لغة العرب لغة القرآن، وأعرضوا القرآن يعني أحسنوا تلاوته كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا ورتل القرآن، فترتيل القرآن واجب، فرض على كل مسلم أن يحسن تلاوة القرآن. وطبعا الذي يعرب القرآن يعني يحسن التلاوة مع السفر والسلام المر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يقرأ القرآن هو عليه شاق قال النبي له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة تعتاد. تمام. الدليل على أن القرآن مكون من آيات وكلمات وحروف أن الكفار قالوا عن القرآن شعر، وقالوا والشعر الذي كانوا يقولوه مكون من هذه الحروف التي ينطقون بها 28 حرف، وهذه الحروف كونوا منها كلمات وكونوا منها أبيات، فقالوا إنه شعر. فلو لم يكن القرآن كلام لما قالوا أنه شعر. تمام. وأيضا الله عز وجل تحدى به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بآية فما استطاعوا. فلو كان القرآن ليس بكلام لما كان للتحدي معنى، يعني أنا الله عز وجل تحداهم من جنس ما ينطقون، فهذا دليل واضح على أن القرآن كلام. تمام. لأنهم يقولون ليس بكلام الله تبارك وتعالى، وهذا كذب. وأيضا الله عز وجل أخبر أن القرآن يتلى عليه، فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فيتلى عليهم يعني يسمع، فهو كلمات أيضا واضحة. وأيضا الله عز وجل أخبر أنه محفوظ في صدور الناس، ولا يكون إلا الكلام الذي يحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تمام. وهذا إجماع الأمة على أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. فقال أنه حروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات. لأن النبي قال لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما هو واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. له أول وآخر، طبعا أوله سورة الفاتحة وآخره سورة النمل. طبعا ده حسب الترتيب، لكن حسب النزول ليس كذلك. وهذا الجاهل الأحمق الذي تكلم في جريدة الفجر وليس الفجر، على رأي إخواننا أنها بضم الفاء وليس بفتح الفاء، من ضمن المهاترات التي قالها إن صحيح البخاري في تناقض ونزل نحرق البخاري وخلافه، يعني بيقول إن في رواية البخاري بتقول إن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ أو صدر سورة اقرأ يعني، وفي وده هذا حديث رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي روايات تقول أن أول ما نزل سورة المدثر، وهذا رواه جابع عن رسول الله. فقال هنا تعارض، إما أن نحذف هذا الحديث الذي يقول أن أول ما نزل سورة تقرأ، وإما أن نحذف الحديث الذي يقول أن أول ما نزل سورة المدثر. يقول الجمهور، جمهور العلماء يعني اتفقوا على أن أول ما نزل هو اقرأ، فيجب أن يحذف من البخاري هذا الحديث لأنه مكذوب على رسول الله. طبعا ده جاهل يتكلم بجهل، والناس لا يسألون عن أهل العلم عن صحة الكلام. لا، أيوة، لا تعارض بين هذا الحديث وهذا الحديث. عائشة رضي الله عنها أخذت قصة الوحي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي نزل على فترتين. أول مرة عندما كان النبي كما قالت عائشة في حديث الغار الطويل أنه أول ما بدأ به النبي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام بحذافيرها. والنبي قال رؤيا الأنبياء حي وحق أو وحي، أي من الله تبارك وتعالى. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخرج إلى غار حراء فتحنث الليالي ذوات العدد يقضي فيه شهر رمضان كامل. وهو على هذه الحالة نزل عليه جبريل فقال القصة المعروفة: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخره. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وغطه النبي غطه حتى بلغ منه الجهل. ثم نزل النبي من غار حراء حرجف فؤاده وذهب إلى خديجة، القصة معروفة، وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل إلى آخره. ثم انقطع الوحي بعد هذه المرة فترة طويلة، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر البخاري في صحيحه يتردد، يذهب إلى قمم الجبال يريد أن يلقي بنفسه لغياب فترة الوحي عليه. يقول: فكنت أرى جبريل في السماء فقل أنت رسول الله، فيسكن قلبي وينزل. ثم يشتاق النبي إلى الوحي فيصعد الجبل فيريد أن يلقي بنفسه فقل أنت رسول الله، يراه في السماء يقول جالس على كرسي ويقول له أنت رسول الله، فينزل. فبعد هذه الفترة نزل عليه جبريل في الغار وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر. تمام. جابر عندما روى حديث أن أول ما نزل سورة المدثر قال أول ما نزل بعدما فطر الوحي. شوفوا التقييد ده مهم جدا، وده موجود في رواية البخاري، لكن الجاهل لم يقرأ الروايات أو فويل للمصلين يأخذ اللي هو عايزه وبسبب اللي هو اللي مش عايز، يعني على اعتبار ان الناس لا يقرؤون وراءه ويسلمون لكلامه، وان الامه ما فيش فيها علماء ولا حد يدور وراه، يعني او ما حدش عارف في القصه ولا الخلاف الى اخره، وان علماء امه 14 قرن من الزمن ما عرفوش اللي هو عرفه، يعني على حد قول الشاعر الغبي: واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لا تستطيعه الاوائل. فكر يعني ان هو يعني هيجيب اللي ما حدش جابه ابدا على الاطلاق، كأن الخلق من أول آدم لغاية ما وصلوا له ما فيش مخلوق عنده مخه ولا عقله يعني. فالشاهد إن جابر يحدث عن فترة معينة، إنه أول ما نزل بعد انقطاع الوحي مدة سورة المدثر، وعائشة تتحدث عن أول نزول الوحي أول مرة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين الحديثين. تمام. واضحه ديش موجود في الروايات، يعني ما تقرا روايه حديث في البخاري ومسلم وكل كتب السنه، يعني هذه الاحاديث لم يقتصر البخاري ومسلم عليها، موجوده في كل كتب السنه وكل كتب التفاسير تقول هذا الكلام، ان اول ما نزل على قلب الرسول على الاطلاق اول كلام يصل الى رسول الله القران هي سوره فطر، صدر سوره فطر يعني. ثم انقطع الوحي فتره، فانا بعدها نزل أول ما نزل بعد انقطاع الوحي سورة المدثر، صدر سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. قال: ثم حمي الوحي بعد ذلك، يعني تتابع نزول الوحي على النبي على رسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هؤلاء يعني طريقتهم طريقة من قال فوائل للمصلين وهو، وكأن هذا وعيد لكل من صلى بالعقاب، وليس الأمر كذلك، الذين هم عن صلاتهم ساهون. تمام. فهؤلاء أهل بدعة وضلالة. فالقرآن له أول وآخر، المقصود بأول وآخر هنا الأول والآخر في التركيب الذي آل إليه أمر القرآن، فأوله سورة الفاتحة وآخره سورة النحل، أما الأول والآخر في النزول فهذا أمر آخر يعني. تمام. وطبعا هو يتكلم على مسألة آخر ما نزل، وشبيهة برضو بهذه المسألة بأول ما نزل، في آخر ما نزل من آيات الأحكام، آخر ما نزل من الصور، آخر ما نزل على الإطلاق، يعني آخر آية نزلت في القرآن الكريم ما في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية نزلت من السماء على رسول الله عليه السلام. تمام. لكن آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم هذه ليست بآخر آية، هذا إعلام من الله لنبيه أن الدين كمل. الدين نعم أنا حتى كمل الدين، وكان فيها نعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بلغ ما أمره الله عز وجل به، وانتهت مهمته في الحياة بأن أتم الله عز وجل به النعمة وأكمل الدين لأمة الإسلام. فهذا إعلام من الله بكمال الدين. لكن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا ترهيب من الله أن يعد العبد العدة للقاء الله يوم القيامة. تمام. فطبعا نفس الطريقة بضرب الأد بعضها ويقول لك إن لا مكذوب أو ده مش مكذوب إلى آخره. أما النفاق واضح، هو ده واحد من اثنين، إما أنه مدفوع ومأجور، وإما أنه يبحث عن عرض من الدنيا زائل، عايز يعمل ضجة إعلامية عشان يلم شوية فلوس. لكن يعني الدنيا قصيرة، ولقاء الله في لحظة يلقى العبد ربه وسيندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. وسبحان الله مهما تكلم هو وأمثاله، وتكلم قبل كثير. مسيلمة الكذاب ألف قرآن، أين مسيلمة الآن وأين قرآن وسجاح وغيرهم؟ أين هؤلاء؟ في جهنم وبئس المصير. وظل القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فالقرآن هذا تكفل الله عز وجل بحفظه، ولو خذل المسلمون دين الله عن بكرة أبيهم فالله عز وجل سيستبدل بهم غيرهم من يحفظ دينه ويقوم بأمره سبحانه وتعالى. فالمسألة لكن لابد أن نبين للناس الحق من الباطل عشان العامة لا ينخدعون في مثل هؤلاء أهل الضلال والبدعة والعياذ بالله. وطبعا الصحابة غيظنهم قوي، لا سيما أبو هريرة رواية الإسلام. سبحان الله يعني إن هؤلاء الذين حفظوا السنة، وذلك الإمام مالك يقول أرادوا أن يسبوا نبينا فما استطاعوا، فسبوا أصحابه ليقال رجل سوء صحب قوم سوء. وانت لما تجلس عن واحد مثلا فيقول لك مش ولا واحد يعرفه، لكن واحد يقول لك أنا أعرف له صاحب فلان، طب صاحبه ده نظامه إيه؟ يقول لك ده زاني. يبقى أول ما يتبادر إلى الذهن إيه؟ اللي أنت عايزه تسأل عن زاني. الطيور على أشكالها تقع. يبقى لما يكون صحابة النبي منافقين وكذابين ودجالين وإلى آخره، يبقى النبي كان إيه؟ ذو أصحابه الذين عاشوا معه في الليل والنهار. شوف الإمام مالك بمنتهى الذكاء والفطنة قال أرادوا أن يسبوا نبينا فعجزوا، حتى قدر يكلم في النبي كلمة، فسبوا أصحابه ليقال رجل سوء صحب قوم سوء. لأن الطبع طراق، المرء على دين خليله، وكل من تصاحب أقول لك من أنت. فالإنسان بإخوانه، فلو كان كل من حول النبي هكذا يبقى النبي كان إيه؟ صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا مسألة الصحابة أصلا مسألة لا مزايدة عليها، لأن الصحابة دول الذين عدلهم رب العباد سبحانه وتعالى، مش أنا ولا أنت ولا فلان ولا زيد ولا عبيد من الناس ولا إجماع الأمة، الله الذي عدلهم أثنى على الجميع. محمد رسول والذين معه، من اللي كانوا معه؟ إحنا والله الصحابة. نعم آيات كثيرة. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، الكل كل الصحابة أهل الجنة قطعا، وخير الناس قرني إلى آخره. فالشاهد يعني نسأل الله أن يهديهم. فقال من قرأه القرآن فأعرضه أي فأحسن تلاوته فله بكل حرف مستكره، فله بكل عشر بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. طبعا القرآن مكون من 30 جزء كما هو معلوم، والجزء يتكون من 8 أرباع، وكل جزء فيه حزبين وهذا معلوم يعني. تمام. قال متلو بالألسنة محفوظ في الصدور. متلو بالألسنة لأن القارئ يقرأ القرآن، فالصوت صوت القارئ، والمسموع ده مخلوق ولا كلام الله؟
كلام الله،
كلام الله تبارك. إذا صوتي أنا هذا مني وأنا مخلوق، إذا صوتي مخلوق، لكن الذي يسمعه الناس ليس كلامي إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. تمام. غير مخلوق. فنعم
قال تعالى
نعم 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 تمام ربنا يبارك فيك. يبقى الصوت الذي يسمعه الناس هذا صوت القارئ، لكن المسموع هو كلام الله تبارك وتعالى. فالمقروء والمتلو كلام الله ليس مخلوقا. فقال متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، لأن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة كما جاء وصف الأمة في التوراة والإنجيل أنهم أناجيلهم في صدورهم، لأن لا يوجد على ظهر الأرض واحد من أهلك سواء من اليهود أو النصارى يحفظون التوراة والإنجيل عن ظهر قلب، لا يوجد على وجه الأرض. يعني حتى كان الشيخ العلامة أحمد الداد عليه رحمة الله، طبعا هو مشهور بمناظراته مع أهل الكتاب، كان يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب، وطبعا دي معجزة انه سبحان الله. بس هو كان يحفظه، يعني انا اذكر انه شفت له مناظره كان قال كان احد القساوسه في امريكا، فقال يعني انا اريد ايه في الانجيل تقول ان عيسى قال انا الله. فواحد من النصارى قام فبتحدى المناظر فعجل، فقال اتحدى اي نصراني في القاع. فقام نصراني وقال في الإصحاح رقم كذا، الآية رقم كذا، قال كذا كذا كذا، فطبعا من كل سفة فقال كذا الإصحاح، قالوا الآية في سفر كذا، إصحاح كذا، آية رقم كذا، ثم أخرج ثم سمعها أولا وأخرج الإنجيل، فكبر المسلمون في القاع لأنه حرف فيها كلمة معينة كده. سبحان الله، هذا إعجاز.
وعشان يناظر لازم يكون حافظ عليه.
بس أصل المشكلة القرآن كما قال الشيخ شعره وغيره يعني زي سلسلة مترابط، والله عز وجل يسره لخلقه، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا من رحمة الله بالخلق أن يسر القرآن لهم. عندنا الوقت عيال 8 سنة 10 سنين حفظ القرآن عن ظهر قلب، يعني جايبين ولد في قناة الفجر 10 سنوات بسم الله ما شاء الله يحفظ القرآن بأرقام الصفر وأرقام الآيات، ويعني أعجوبة الزمان يعني 10 سنوات، وبنته 6 سنوات تحفظ 20 جزء بنفس الطريقة بأرقام الآيات والصور، حاجة عجيبة سبحان الله. يعني كانوا بيخبرهم على الهواء، سبحان الله لا قوة إلا بالله، يعني سبحان الله ده توفيق الله. فالشاهد إنه لا يوجد واحد من أهل الكتاب يحفظ التوراة والإنجيل عن ظهر قلب. نعم في انقطاع، نعم سننزل أنت أنه محرف أصلا، هذا ليس كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن يسره الله لأمة محمد، فقال قال الله في التوراة التي أنزلت على قلب عيسى عليه موسى عليه السلام أن أمة محمد أناجيلهم أي قرآنهم في صدورهم. وذلك كان الصحابة كما قال النبي إن أمة أمية، كان الذين يقرؤون ويكتبون في العرب قلة، وكان الواحد منهم يحفظ عن ظهر قلب، وده مش موجود في الصحابة بس، حتى في التابعين وأتباع التابعين. الشعب يقول، أحد علماء الحديث الكبار من التابعين يقول أمر على الخنا عن الغناء فأسد أذناي إذ لو دخل ما استطعت أن أخرجه، يعني لو الكلام يخش ده ما عرفش يطلعه. نعم الذهن صافي والطاعة بركة الطاعة. والشافعي كان يضع يده على الصفحة الشمال حتى لو لا يتداخل الكلام، لو دخل وحفظه خطأ ما استطاع أن يخرجه من أبو هريرة. دائما أبو هريرة دي يعني أولا فيها جانب شخصي وجانب نبوي. إنه جانب شخصي إن أبو هريرة أصلا سنة 7 هجرية، وقال كان رجل فقير، قال كنت أتبع النبي على ملء بطني صلى الله عليه وسلم، يعني بلؤمته كان ماشي ورا النبي، يقول فسمعت ما لم يسمع غيري، كان يسمع من النبي كل شيء عليه رضوان الله تعالى. قال فقال النبي يوما من يبسط رداءه فأحدثه حديثا فيقبضه فلا ينسى شيئا حدثته به بعد ذلك. قال فقبضت ردائي فحدثني فقبضته إلي فما نسيت شيئا حدثني به بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فهنا ببركة دعوة النبي أنه لا ينسى ما كان ينسى، وبهمته العالية أنه لازم النبي من يوم أن أسلم حتى مات. ومن كده بس لم يكتفي بهذا، كان يذهب إلى الصحابة الذين أسلموا قبله فيسألهم عن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا صار المحدث العلم راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية، وأحفظ للحديث من غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يحفظ أكثر من 5500 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وده مش عدد كبير. يعني طبعا سنتكلم عن الحديث هنا لفظ النبوة. الإمام البخاري كان يحفظ 300,000 حديث تقولي هو النبي قال العرض ده كله؟ انا لا اقصد بتدوم الف حديث المتون، احنا عندنا حديث مكون من سند ومتن، كان يحفظ الاسانيد الواحد ده فلان عن فلان عن فلان 300,000. وكان احمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، ما كانش يعرف لفظ المليون. قال الذهبي كان يحفظ 1,000,000 حديث يستقرئهم كما يستقرئ الفاتحة، يعني شوف الإتقان. فأمة لها رجال لا نظير لهم في الحياة، أمة عريقة لها تاريخ ومجد وعز، ودانت لها دان لها المجد مدة لا تدانيها مدة من الزمن. يجي واحد جاهل الآن يجهل علماء أمة 14 قرن من الزمن، وكأن الأمة ما فيش واحد يفهم وده اللي بيفهم. سبحان الله، أين عقول الناس؟ يعني من غير ما حد من أهل العلم يرد، أنت لا تتخيل أن أمة كان لها سلطان. احنا وصلنا قعدنا في الهند أكثر من 6 قرون والهند كلها مسلمة، روسيا، اليابان، باريس، لم يكن على وجه الأرض جزء لم يصل الإسلام عدا أمريكتين، لأن المسلمين في هذا الوقت لم يكن بمخيلتين أن خلف الماء هذا أناس يعيشون. شوف أمة أمة تتران ملكها شرقا وغربا وتدين لها البلاد والعباد. وحتى في عهد الدولة العثمانية كان أوروبا تعمل الدولة العثمانية 1,000 حساب قبل ضعفها، وكان لها مجد عريق، وهي اللي سبحان الله بعد كل هذا. يبقى الأمة دي ما فيش واحد كان بيفهم عشان ينقذ البخاري أو يقول الصحابة كذا أو كذا. فالمسألة مهمة جدا، لأن فيها الآن تجهيل وقصع الأمة بماضيها العريق، فحرب شديدة من باب قطع الصلة. يعني انت عارف بقوله في التاريخ ايه؟ بقوله في التاريخ ايه؟ بيسموا في الاعلام، طبعا احنا بنقول دايما الفتح الاسلامي الذي جاء مصر، هم يقولون الغزو الاسلامي، وكأن العرب عندما جاءوا المسلمين عندما جاءوا كانوا غزاة، وليس كذلك. عمر بن العاص ما دخلها غازيا، انما دخلها فاتحا. والنصارى او الاقباط دخلوا الاسلام بمحض ارادتهم وحافظ وقفوا معاه. وعمر بن العاص ترك من لم يسلم على دينه من غير أن يمات، وهم الذين دخلوا بمحض إرادتهم واختيارهم، وكانت مصر بلد الإسلام وصارت بلد أزهر بعد ذلك. فهم الآن يريدون يعني محو كل ماضي هذه البلد العريق، هذا البلد العريق عن ماضيه التليد. أسأل الله أن يكف شرهم عن الناس وأن يخزيهم في الدنيا والآخرة، ونكمل فيما بعد. الحرية
ربنا يبارك فيك. شيلوا لان ما كانش